رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه رسالتنا الثالثة من رسائل هذه الدورة العلمية الثالثة والثلاثين بعد المئة السادسة، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 17 من شهر رجب لعام 45 و400 وألف، وهي بعنوان تتبع طرق حديث في ثواب من مات في أحد الحرمين أو مات في طريقه إلى مكة حاجا أو معتمرا، للعلامة إسماعيل الأنصاري رحمه الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقد تلقينا من سماحة العلامة الجليل الأثري الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله آمين أمرا بتتبع طرق حديث من مات في أحد الحرمين أو مات في طريقه إلى مكة حاجا أو معتمرا الحديث، وبيان ما ذكره أهل العلم حول كل طريقة من تلك الطرق، وبالبحث عن أساس دعوى صاحب كشف الخفاء للعجلوني أن عند أحمد في مسنده رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب بلفظ: من مات في أحد الحرمين بعث آمنا يوم القيامة.
نعم، يبقى هذا بالتكليف. يقول من علامة الجليل الأثري عبد العزيز الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، فقد كان رحمه الله تعالى معنيا بالحديث عناية عظيمة، وكان فيها على طريقة أكابر الأمة، وله محفوظات عظيمة في علم الحديث وأحكام دقيقة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكن تكليف هذا لعله يريد أن يجمع له هذه الطرق بتوسع ويتتبع هذا. والشيخ إسماعيل الأنصاري ممن كان معنيا أيضا رحمه الله تعالى بعلم الحديث، وكذلك الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، فأمره يقول أمرا بتتبع طرق حديث من مات في أحد الحرمين أو مات في طريقه إلى مكة حاجة ومعتمرا الحديث، وبيان ما ذكره أهل العلم حول كل طرقه أو طريقة من تلك الطرق، وبالبحث عن أساس دعوى صاحب كذا كشف الخفاء العجلوني أن عند أحمد في مسنده رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب بلفظ: من مات في أحد الحرمين بعث أمنا يوم القيامة. والقاعدة عند أهل العلم أن جمع طرق الحديث به يتبين أمران: الأمر الأول ثبوته رواية، والأمر الثاني معناه دراية. ومن لم يكن عنده علم بجمع طرق الحديث فلا يمكن أن يتسنى له الحكم عليه رواية ودراية. ولهذا من أخص ما ينبغي العناية به في هذا الباب هو جمع طرق أي حديث، وبجمع الطرق يتبين المراد كما قال الأئمة، بجمع الطرق يتبين المراد. فتتبع الطرق هذا من خصوصيات ومن خصوص شأن هذا الشأن وتبحر العلماء، فبجمع طرق تبين لك الشاذ والمنكر، تبين لك المعروف، المعروف والمنكر، وتبين لك الشاذ والمحفوظ، يتبين لك الرواية المقبولة والمردودة، يتبين لك كل هذا. لأن من الأحاديث ما ينقله الثقات العدول الضابطون فهذا أمره سهل، هذا أمره سهل، الخالي من العلل هذا أمره سهل. ولكن هناك بعض الأحاديث تكون من طريق معلول، فهل يحكم على الحديث بمجرد طريق معلول أو لابد من جمع طرق الحديث حتى يتسنى الجمع، يتسنى الحكم النهائي في هذا؟ هو ذلك، لأن عند من أخفى ومن أشكل هذه الأنواع هو هذا الحديث الذي يكون معلولا من طريق، ولكن بجمعه بجمع الطرق قد يرتقي إلى درجة الحسن باعتضاده بهذه الطرق الصالحة، وقد لا تنهض الطرق لتصحيحه وتحسينه، قد لا تنهض. ما كل طريق حديث له طرق ينهض ليكون حديثا صحيحا، وإنما هناك ضوابط في مسألة جمع الطرق. ولهذا الحديث إذا تعدد الطرق يكون صحيحا غلط، أن يقال الحديث إذا تعدد طرق يكون صحيحا هذا غلط، وأن هذا يدل على أن له أصلا هذا غلط، إنما لابد أن يوضع ضابط في هذه الطرق أن تكون صالحة صالحة للاعتضاد، فيحسن بها الحديث وارتقي إلى درجة القبول، وإلا قد يزداد بها ضعفا فتكون أشهد في العلة من غيرها، بعضها أدنى من بعض، حينئذ كيف ترتقي هذه الطرق بالحديث ليكون حديثا مقبولا. لكن هناك نوع من الضعف يكون ضعفا ينجبر بتعدد الطرق، كالمرسل مثلا إذا تعددت طرقه وتنوعت مخارجه فمثل هذا يقرب، وكحديث مثلا سيء الحفظ إذا توبع ممن يصلح متابعته في هذا إلى غير ذلك. فليس كل حديث يكون له طرق يكون صحيحا، وإنما ينظر في هذه الطرق إن كانت صالحة للنهوض به، وإلا فيبقى الحديث ضعيفا. وهذا من أشكل الأنواع، وفيه يقع تباين حكم العلماء في هذا الباب، فترى عالما يقول الحديث ضعيف وقد حكم على طريق أو على طرق ونسي طريقا يصلح لأن يشتد به هذا الحديث فيكون مقبولا، لم يطلع عليه لم يطلع عليه، وقد يصحح الحديث ويجعله مقبولا حسنا بطرق اطلع عليها يظن أن هذا يصلح للاعتضاد، ثم بعد ذلك تبين واطلع على كلام في أحد رواته يتبين أن ما كان صالحا عنده لم يعد صالحا لذلك. فهذا النوع مشكل. الشيخ الألباني رحمة الله عليه في حديث الأذان في أذن المولود وغير ذلك في بعض المواضع قال أرجو أن يكون حسنا إن شاء الله، حسنا إن شاء الله، وبنى ذلك على طرق عنده ظن أن هذه تصلح للهوض بالحديث فيرتقي من الضعيف إلى الحسن، ثم بعد ذلك بعد ظهر تبين له أن هذا ليس يقوى على ذلك، وأن الكلام فيه بناء على بعض المراجع التي كانت عنده في هذا الوقت، تبين له أن الكلام في هذا لا ينهض الطريق هذا والحديث هذا لا ينهض للترقي بهذا الحديث إلى درجة الحسن، بل إنه يزيد به ضعفا، فعاد في ذلك أيضا في حكم على هذا الحديث. هذا مشكل الحقيقة، يحتاج إلى ظهر طويل، ومهما بلغت فيه ما بلغت فإنه تجد فيه ما تجد من أمر يفوتك، يعتمد على كثرة المراجع والأبحاث، يعتمد على اختيار في حكم الرواة، فقد تحكم على الراوي في هذا الحديث بأن حديثا ممكن أن يكون حسنا يحسن بجمع الطرق أو بيصلح إذا لأن يعضد به حديث آخر، ثم بعد ذلك يتبين لك أن الكلام في الراوي لا ينهض به لذلك. أما الصحيح اللي هو رواه الثقات العدول الواضح هذا واضح، وكذلك أيضا الحديث التي رواه الكذابون والذين روايتهم واهية جدا هذا أيضا ما قع فيه الخلاف، إنما هي المشكلة في هذا النوع، مثل الذي يذهب يخطب امرأة جميلة جدا هذه واضحة خلاص مش محتاج يقول أنظر مرة ثانية، إذا كانت جميلة جدا حسنة الوجه موافق خلاص موافق، وإذا ما استخار قبلها قد يقول لك أنا موافق، طب استخير يا أخي أنا موافق موافق موافق، طب استخير أنت موافق على شكل، لكن هل يكون لك الخير فيها؟ الله أعلم، استخير. لكن أقصد هناك من النساء ما حسنها ما يحتاج مراجعة ولا مشاورة، ولا النور كان ضعيف وأحمر أو النور أبيض أو لمبة واحدة أو غير ذلك، وهناك من النساء أيضا ما يحسن في الرأي فيها لا 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 أريد وخلاص هذه ما تنفع معي، إنما المشكلة في من؟ المشكلة في من ها تريد أن ترها مرة ثانية، طيب أنا يعني ما دققت أو طب ممكن أشوف مرة ثانية وأحيانا مرة ثالثة، دي اللي بتبقى محل إيه؟ محل كذا، وبعدين تبقى والله بس أخت ديانتها عظيمة جدا مش مشكلة حتى لو يعني مقبولة، تحتاج إقناع شوية، تحتاج دعم، تحتاج ما يعضد، مرة بدين مرة بالبيت الحسن وكذا، فتلجأ إلى مرجحات غير الإيه؟ غير مسألة الجمال وكذا، تلجأ إلى مرجحات تنهض. كذلك هذا النوع في هذا الحديث، الصحيح لذاته أو الصحيح لغيره أو كذا غالبا لا يحتاج طبعا ما يخلو من نظر وكل شيء، لكن أقصد أقول الحكم عليه غالبا غير مشكل. كذلك أيضا الحديث الموضوع والواهي جدا، فهذا أيضا ما يحتاج إلى عناء، لكن يبقى المسألة بقى في الحديث الذي يكون حديثا ضعيفا ثم إنه يحتاج إلى جمع طرق فيه، وإلى كل حديث يحتاج إلى جمع طرق، صحيحا كان أو حسنا أو ضعيفا، كل حديث يحتاج إلى جمع طرق في هذا، جمع طرق، لأن كما قلنا الطرق ليس فقط من باب تصحيح ولا ضعيف، لكن الطرق أيضا تتعلق بالدراية، لأن بعض الطرق يفسر بعضها ماذا؟ بعضا، يبقى هنا إشكال في هذه اللفظة هنا في الطريق الآخر أو ضحت ضرر. الطريق الثالث بين سببا ولهذا الحديث به يتضح المراد، فلهذا هذا أمر عظيم جدا جدا جدا، ولهذا لا يتضح الحديث إلا بجمع طرقه، هكذا لا يتضح الحديث إلا بجمع طرقه، وبعد ذلك يكون الحديث واضحا سواء من جهة الثبوت أو من جهة المعنى للمجتهد في هذا الباب. فهنا الدراسة للحديث في المسند من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، من مات في أحد الحرمين بعث آمنا يوم القيامة. قال الشيخ وبناء على ذلك الأمر الكريم،
قال وبناء على ذلك الأمر الكريم تتبعت جميع ذلك فتوصلت إلى ما يلي. الحديث روي عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن عمر وأم المؤمنين عائشة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، ثم بحثت عن علة كل طريق من تلك الطرق، كما بحثت عن أساس قول صاحب كشف الخفا.
والعلة تطلق على ما هو ظاهر، يقال هذا في علة، وتكون علة هذه ظاهرة وليست هي المعنية عند أهل العلم إذا قلنا علم العلل أو غير ذلك، إنما تطلق على الخفي الذي علته خفية مع أن الظاهر السلامة، هذا هو الذي يقصد إذا قلنا علم العلل أو عالم بالعلل أو كذا، يعني الأمور الدقيقة ترى الحديث ظاهره السلامة، لكن مع ذلك بالتتبع تجد فيه عللا خفية، تجد فيه عللا خفية من نحو إرسال، من نحو تدليس، من نكارة معينة في لفظ تفرد به أو راو خالف فيه الجماهير وخالف فيه المقربين عند الشيخ، فهذا نوع خفي. فالعلة حينما يقال علم علل أو إمام في العلل، إنما الإطلاق في ذلك يكون لما خفي، لما خفي، وإن جاز إطلاق لفظة العلة على ما هو ظاهر، لكن ليس هو المراد في علم العلل أصالة. نعم.
كما بحثت عن أساس قول صاحب كشف الخفا، إن لأبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد في مسنده رواية من هذا الباب بلفظ من مات في أحد الحرمين بعث آمنا يوم القيامة. أما رواية جابر رضي الله عنه لحديث من مات في أحد الحرمين بعث آمنا يوم القيامة التي بينتم أن الطبراني رواها في معجمه الصغير حيث قال فيه حدثنا محمد بن علي بن مهدي الكوفي حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا يزيد بن الحباب عن عبد الله بن مؤمل المكي عن أبي الزبير جاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في أحد الحرمين بعث آمنا يوم القيامة. فقد رواه أيضا ابن الجوزي في الجزء الثاني من الموضوعات عن محمد بن عبد الملك عن ابن مسعدة عن حمزة ابن يوسف عن ابن عدي عن محمد بن علي بن مهدي بنفس ذلك السند الذي عند الطبراني. ولفظ ابن الجوزي قال أنبانا محمد بن عبد الملك قال أنبانا ابن مسعدة قال أنبانا حمزة ابن يوسف قال حدثنا ابن عدي قال حدثنا محمد بن علي بن مهدي قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني عبد الله بن مؤمل قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات في أحد الحرمين مكة أو المدينة بعث آمنا. قال هكذا روى ابن الجوزي هذا الحديث وجزم بعدم صحته وبين ذلك بقوله فيه أي في إسناده عبد الله بن المؤمل. قال أحمد أحاديثه مناكير. وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وفيه موسى بن عبد الرحمن قال ابن حبان دجال يضع الحديث. انتهى كلام ابن الجوزي. ويرد على ما نقله عن ابن حبان في موسى ابن عبد الرحمن المسروقي قول الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في ترجمة من كتاب الجرح والتعديل قال كتب عنه أي عن موسى ابن عبد الرحمن المسروقي أبي قديما وكتبت عنه أخيرا وهو صدوق ثقة. انتهى الكلام. والحديث جابر هذا طريق آخر عند ابن الجوزي في باب ثواب من مات في طريق مكة من الموضوعات. قال أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال أنبأنا ابن مسعدة قال أنبأنا أحمد بن يوسف قال حدثنا ابن عدي قال حدثنا محمد بن حسن ابن موسى الكوفي قال حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي قال حدثنا أبو معشر المديني عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في طريق مكة لم يعرضه الله عز وجل يوم القيامة ولم يحاسبه. قال هكذا روى ابن الجوزي هذه الرواية ثم قال هذا حديث لا يصح والمتهم به إسحاق بن بشر وقد كذبه ابن أبي شيبة وغيره. وقال الدرقطني هو في إداد من يضع الحديث. انتهى. وأما رواية أنس رضي الله عنه لحديث من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة ومن زارني محتسبا إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة هذه الرواية التي ذكر العجلوني في كشف الخطأ الخفاء أن النجم أي محمدا نجم الدين الغزي ذكرها أي في كتابه إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن وعزاه إلى البيهقي فهي عند البيهقي في شعب الإيمان. وقال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن عيسى قال حدثنا أحمد بن عبدوس ابن حمدوية الصفار النيسابوري قال حدثنا أيوب بن الحسن قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك بالمدينة قال حدثنا سليمان بن يزيد الكعبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة ومن زارني محتسبا إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة. وهذه الرواية مضرها على أبي المثنى سليمان بن يزيد الكعبي وهو شيخ لا يحتج بحديثه. وروايته عن أنس منقطعة. أوضح ذلك الحافظ بن عبد الهادي في الصارم المنكي ونص كلامي على هذا الحديث مضره على أبي المثنى سليمان بن يزيد الكعبي الخزاعي المديني وهو شيخ غير محتج بحديثه وهو بكنيته أشهر منه باسمه ولم يدرك أنس ابن مالك رضي الله عنه. فروايته عنه منقطعة غير متصلة.
والحافظ بن عبد الهادي رحمة الله عليه بن عبد الهادي من أئمة هذا الشأن وقد ذكر في كتاب الصارم المنكي الحافل بالصنعة الحديثية العالية في أحاديث الزيارة ويعد موسوعة في هذا الباب بل ومرجعية كبرى في أحاديث الزيارة وغير ذلك. هذا مرجع عظيم جدا صارم المنكر في رد على السك. نعم.
فروايته عنه منقطعة غير متصلة وإنما يروي عن التابعين وأتباعهم. وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات في أتباع التابعين وأتباعهم وذكره أيضا في كتاب المجروحين. قال في كتاب الثقات سليمان بن يزيد أبو المثنى الكعبي من أهل المدينة يروي عن عمر ابن طلحة روى عنه ابن أبي فديك هكذا ذكره. وقال في كتاب المجروحين أبو المثنى شيخ يروي عن هشام ابن عروة روى عنه عبد الله بن نافع الصائغ يخالف الثقات في الروايات لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا للاعتبار. روى عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من هراقة الدم. وذكر الحديث ثم قال حدثنا ابن سالم ببيت المقدس قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا أبو المثنى عن هشام بن عروة هكذا ذكره في كتاب المجروحين ولم يذكر اسمه. قال الدرقطني في الحواشي على هذا الكتاب اسم أبي المثنى هذا سليمان بن يزيد الكعبي مديني وقال في كتاب العلل هو ضعيف. وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل سليمان بن يزيد أبو المثنى الكعبي الخزاعي المديني ثم ذكر أنه يروي عن سعيد المقبري وربيعة ابن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصري وعباد بن إسحاق وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وأنه يروي عن عبد الله عنه عبد الله بن نافع الصائغ وابن أبي فديك وابن وهب ثم قال سمعت أبي يقول أبو المثنى هذا منكر الحديث ليس بقوي. وبعد أن ذكر الحافظ ابن عبد الهادي ما في تاريخ البخاري والكنى للنسائي والكنى لأبي عمر ابن عبد البر من تراجم لأبي المثنى تدل على أنه لم يسمع من أنس بن مالك رضي الله عنه أوضح تناقض ابن حبان في ذكره إياه في الكتابين كتاب الثقات وكتاب المجروحين. وعلق على صنيع ابن حبان هذا بقوله توهم أنه رجلان وذلك خطأ بل هو رجل واحد منكر الحديث غير محتج به لم يسمع من أنس بل روايته عنه منقطعة غير متصلة. انتهى. وأما رواية ابن عمر عند الديلمي الحديث من مات بين الحرمين حاجا أو معتمرا الحديث فقد أوردها صاحب كنز الأعمال ضمن حديث طويل العمال ضمن حديث طويل لفظه من مات بين الحرمين حاجا أو معتمرا بعثه الله يوم عز وجل يوم القيامة لا حساب عليه ولا عذاب. ومن زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن جاورني بعد موتي فكأنما جاورني في حياتي، ومن مات بمكة فكأنما مات بالسماء الدنيا، ومن شرب ماء زمزم فماء زمزم لما شرب له، ومن قبل الحجر واستلمه شهد له يوم القيامة بالوفاء، ومن طاف حول البيت أسبوعا أعطاه الله بكل طواف عشر ناس مات من ولد إسماعيل عتاقة، ومن سعى بين الصفا والمروة ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. بهذا اللفظ أوردها صاحب كنز العمال، ثم قال في سندها فيه أحمد بن صالح الشمومي قال ابن حجر هذا من مناكيره، انتهى صاحب كلام كنز العمال. وقد قال ابن حبان في ترجمة أحمد بن صالح هذا من كتاب المجروحين. أحمد بن صالح الشمومي أبو جعفر شيخ من أهل مكة يروي عن عبد الله بن صالح كاتب الليث والغرباء، حدثنا عنه شيوخنا كان ممن يأتي عن الإثبات بالمعضلات وعن المجروحين بالطامات، تجب مجانبة ما روى من الأخبار وترك ما حدث من الآثار لتنكبه الطريق المستقيم في الرواية وركوبه أضل السبيل في التحديث. وهذا شيخ لم يكن يكتب عنه أصحاب الحديث، ولا يكاد يوجد حديثه إلا عند أهل خراسان الذين كانوا يكتبون عنه بمكة، لكني ذكرته ليعرف فتجنب روايته، انتهى الكلام. ولرواية ابن عمر لحديث من مات بين الحرمين حاجا أو معتمرا بعثه الله بلا حساب عليه ولا عذاب طريق آخر عند ابن الجوزي في باب ثواب من مات بين الحرمين من الموضوعات. قال أنبانا محمد بن الناصر، قال أنبانا أحمد بن علي بن خلف، قال أنبانا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي، قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ، قال حدثنا عبد الله بن نافع، قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات بين الحرمين حاجا أو معتمرا بعثه الله بلا حساب عليه ولا عذاب. قال: هكذا رواه ابن الجوزي، وقال: هذا لا يصح. قال البخاري: عبد الله بن نافع منكر الحديث، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك الحديث، انتهى. وتعقب السيوطي في الآلة المصنوعة في الأحاديث الموضوعة بقوله: قلت قال الرشيد العطار: عبد الله بن نافع الذي ضعفه المذكورون لا أعلم له رواية عن مالك، وإنما يروى عن أبيه نافع، وإنما الذي روى عن مالك عبد الله بن نافع الصائغ أو عبد الله بن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير، ولا أعلم فيهما مطعنا. وقد قال ابن الجوزي في كتابه في كتاب الضعفاء: جملة من يجيء في الحديث عبد الله بن نافع سبعة لم نرى طعنا سوى في عبد الله بن نافع مولى بن عمر، والله أعلم، انتهى. وقال أبو الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: قلت أخرج الحديث أبو سعد أحمد بن إبراهيم المقري في كتاب التبصرة والتذكرة ومن طريقه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء الكبير، وقال إسناده حسن. وقال الذهبي في الميزان: ساق ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات فلم ينصف، والله أعلم، انتهى. انتهى كلام ابن عراق ولفظ الذهبي في ترجمة عبد الله بن نافع الصائغ صاحب مالك. بعد ذكر كلام الأئمة في أنكر مالك ما رواه محمد بن إسماعيل الصائغ ثقة، قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من مات بين الحرمين حاجا أو معتمرا لم يحاسب. قال: هذا الخبر ساقه ابن الجوزي في الموضوعات فلم ينصف، انتهى. وفي الليالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي أن ابن مندى أخرج في أخبار أصبهان حديث ثواب من مات في طريق مكة عن ابن عمر قال: أخرج ابن عبد الله ابن مندى في أخبار أصبهان قال: أنبانا عبد الله بن إبراهيم بن الصباح قال: حدثنا رجاء بن صهيب قال: حدثنا علي بن قرين قال: حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن نافع بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن مات في طريق مكة في البدءة أو في الرجعة وهو يريد الحج أو العمرة لم يعرض ولم يحاسب ودخل الجنة. وفي سند هذه الرواية علي بن قرين وهو تالف، قاله الحافظ الذهبي. وأما رواية حديث أن من مات في طريق مكة لم يعرض ولم يحاسب عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد رواها أبو نعيم في ترجمة محمد بن صبيح ابن السماك من حلية الأولياء، قال: حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا أبو يعلى الموصلي قال: حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا حسين الجعفي قال: حدثنا ابن السماك عن عائذ بن بشير عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات في طريق مكة لم يعرض ولم يحاسب. قال رواه ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد تحت عنوان ذكر من اسمه محمد واسم أبيه الحسن، قال: أخبرنا الحسن بن حسين النعالي قال: قال أنبأنا محمد بن الخضر ابن زكريا الدقاق قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن شبيب قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن هشام الحروري قال: أنبأنا محمد بن الحسن الهمداني عن عائذ المكتب ابن عن عطاء ابن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في هذه الوجه من حاج أو معتمر لم يعرض ولم يحاسب وقيل له ادخل الجنة. وفي سند كل واحد من الروايتين عائذ بن بشير، وعائذ هذا قال فيه ابن الجوزي في الموضوعات قال يحيى بن معين عائذ ضعيف روى أحاديث مناكير، وقال ابن عدي تفرد به عائذ عن عطاء، وقال ابن حبان كان كثير الخطأ لا يحتج بما فرد به أي بحديث عن عائشة رضي الله عنها في هذا الباب، انتهى كلام ابن الجوزي. وقال الذهبي في ترجمة عاية المشير من ميزان الاعتدال: ضعف يحيى بن معين، وسرد له ابن عدي مناكير منها يحيى بن يمان عنه عن عطاء عن عائشة مرفوعا: من مات في طريق مكة لم يعرضه الله يوم القيامة ولم يحاسبه، انتهى. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب لسان الميزان: قال العقيري أي في عائف بن مشير منكر الحديث، وأورد له الحديث الأول من حديثين ذكرهما: من مات في طريق مكة لم يعرضه الله ولم يحاسبه، من طريق يحيى بن يمان أيضا، ومن طريق مندل عنه عن محمد البصري عن عطاء مرسلا بمعناه. وقال الدوري عن ابن معين: عائف بن مشير ليس به بأس، ولكنه روى أحاديث مناكير، انتهى الكلام. وفي سنة رواية الخطيب البغدادي إضافة إلى عائث بن بشير شيخ عائث محمد ابن الحسن الهمداني وهو تالف، قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: ما أراه يسوي شيئا، كان ينزل عند مقابر الخيزران، جعل يحدثنا بأحاديث يجيء بها كما يحدث بها ابن زائدة وأبو معاوية. وقال في رواية ابنه عبد الله عنه: محمد بن الحسن الهمداني ضعيف. وقال يحيى بن معين في رواية ابن الغلابي عنه: محمد بن الحسن الكوفي ليس بثقة. وقال في رواية العباس بن محمد عنه: محمد بن الحسن ابن أبي يزيد أي الهمداني كذاب. وقال يعقوب بن سفيان: محمد بن الحسن الهمداني ومحمد بن الحسن الأزدي ضعيفان. وقال أبو داود في محمد بن الحسن بن أبي يزيد: هذا كذاب وثب على كتب أبيه. وقال عبد الله بن أحمد: محمد بن الحسن بن أبي يزيد ممن دخل بغداد من الكوفيين وحدث بها فلم يحمد أمره. وقال النسائي: محمد بن الحسن بن أبي يزيد متروك الحديث. وقال الدرقطني في محمد بن الحسن الهمداني: الكوفي لا شيء، روى ذلك كله عن هؤلاء الأجلة الخطيب البغدادي بأسانيده إليهم، وذلك في تاريخ بغداد. وأما رواية حديث ثواب من مات في أحد الحرمين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعند أبي داود الطيالسي في مسنده، قال حدثنا سوار بن ميمون أبو الجراح العبدي قال حدثني رجل من آل عمر عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قبري أو قال من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا، ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة. ومن طريق الطيالسي هذا أورد البيهقي هذا الحديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من السنن الكبرى، قال: أخبرنا أبو بكر بن فورق قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سوار بن ميمون أبو الجراح العبدي قال: حدثنا رجل من آل عمر عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قبري أو قال من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا، ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة. ثم قال البيهقي: هذا إسناد مجهول، انتهى الكلام. هذا ما وصل إليه بحثي عن طرق هذا الحديث. وقد قال الحسن بن محمد ابن الحسن القرشي الصفاني في موضوعاته ما نصه، ومنها أي من الأحاديث الموضوعة قولهم: من مات بين الحرمين بعث أمنا يوم القيامة، ومن مات في مكة حاجا لم يعرضه الله تعالى ولم يحسب، انتهى. والخلاصة أن كل طريق من طرق هذا الحديث لا تخلو من علة قادحة، وأن كلام العجلوني لم أجد له بعد التتبع أساسا، والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل.
يعني هذا الخلاصة من جهة الحكم على الحديث هذا شيء، ومن جهة وجود هذا الحديث في مسند الإمام أحمد كما جاء في كشف الخفا للعجلوني فإنه لم يجد هذا الحديث فيه، فقال لا تخلو من علة قادحة، أي كل طريق من هذه الطرق لا تخلو من علة قادحة، أي علة قادحة لا ينهض الحديث إلى أن يرتقي بها إلى درجة الحسن باجتماعها. فهذا يؤكد ما ذكرنا أنه ليس كل حديث تتعدى طرقه يصلح لأن يحسن بهذه الطرق، بل لابد أن تكون هذه الطرق صالحة للاعتضاد حتى يرقى الحديث إلى درجة الحسن. وبالتالي كل هذه الطرق من جهة الرواية كل هذه الطرق غير صالحة لأن تنهض بهذا الحديث إلى ماذا؟ إلى درجة الحسن، لأن كل طريق منها به إلا قادحة لا يزداد الحديث بها إلا ضعفا كما ذكر رحمه الله تعالى هنا. هذا من جهة الرواية. طيب من جهة الدراية، هذه الألفاظ فيها نكارة متعددة، فمن ذلك مثلا إطلاق الفضل في من مات في هذه الأماكن، قال رحمه الله تعالى في حديث جابر: من مات في طريق مكة لم يعرضه الله عز وجل يوم القيامة ولم يحاسب. طيب من مات في طريق مكة أي فضل في ذلك؟ إنما الفضل يعود إلى الشخص، مات في طريق مكة، مات في مكة، مات في أي مكان من الأماكن، فإن الأرض لا تقدس أحدا ولا يزداد الإنسان بالأرض فضلا، فلذا يكون مجرد أن يموت على هذا الطريق لم يحاسبه الله سبحانه وتعالى ولم يعرضه. وقال: من مات في أحد الحرمين بعث من الأمينين يوم القيامة، لقد مات في أحد الحرمين كفار ومنافقون، ماتوا في أحد الحرمين، منافقون ماتوا في المدينة وكفار ماتوا في مكة، فلا بد أن ينضاف إلى ذلك قيود. كذلك قوله ومن زرني محتسبا إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة، لم يرد أبدا فضل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح، إنما قبره صلى الله عليه وسلم كسائر القبور، من أتى يزوره دخل في الفضل العام، وهو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة. ولهذا نهى العلماء عن أن يقصد المرء قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة من بلده، فلو قال أنا ذاهب إلى قبر النبي لأزوره فشد الرحال إلى ذلك، منهي عن ذلك. فالرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد إلى قبور حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرحال لا تشد إلى ذلك، إنما الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، تشد الرحال إلى هذه المساجد، هذه البقاع التي تشد الرحال لفضل البقعة. أما غيرها من المساجد فإن الرحال لا تشد إلى ذلك فضلا عن القبور. لم يرد في حديث واحد فضل من شد الرحلة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن قبور غيره، ولكن قال العلماء الرحل يشده الرجل إلى مسجده صلى الله عليه وسلم ثم يأتي القبر بعد ذلك تبعا، فيكون الإتيان إلى القبر تبعا للمسجد، فيأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزوره، ثم إنه لا يعتاد إن كان هناك في المدينة لا يعتاد إتيان القبر للسلام عليه، يعني حسب إذا جاء أنه يأتي المسجد ثم يصلي ثم بعد ذلك يأتي القبر. أما أنه كل صلاة، بعض الناس كان يحرص على هذا أنه يأتي في كل صلاة، في حال الخروج يخرج فيسلم وحال الدخول يدخل فيسلم، هذا ليس من السنة، بل أحرص الناس على السنة والخير لو كان هذا مشروعا من الصحابة رضي الله عليهم، وإنما كانوا يكتفون بالسلام عليه في الصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في الصلاة، ولا يأتون قبره صلى الله عليه وسلم للسلام عليه. بل لا نعرف أيضا فضلا عن شد الرحل أن صحابيا، أن الصحابة كانوا يأتون من بيوتهم يخرجون لزيارة القبر، فيخرج الواحد من بيته من غير شد رحل، يخرج الواحد من بيته ويأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، ما كانوا يعمدون إلى ذلك، إنما كان ابن عمر إذا قدم من سفر وكذا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن هذا كما روي هذا. فلهذا إذن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها حديث يصح في فضل إتيان إلى قبره صلى الله عليه وسلم وزيارته. وكل هذا يدل على أن المتن أيضا فيه نكارة عظيمة وفيه مخالفة للأدلة. إذن من جهة الرواية فكلها طرق معلولة بعلل قادحة كما قال الشيخ هنا، قال والخلاصة أن كل طريق من طرق هذا الحديث لا تخلو من علة قادحة، يعني أن الحديث لا يصح معه. وأما من جهة الدراية والمعنى فكما قلنا هذا المعنى لا يصح به أحاديث، بل الأحاديث على خلاف هذا. أما ما يتعلق بما طلبه الشيخ ابن باز منه رحمه الله تعالى بأن الحديث في مسند أحمد من رواية أبي هريرة في الباب لفظ من مات في أحد الحرمين بعث من يوم القيامة، قال لم أجد له بعد التتبع أساسا. تبقى مسألة وهي فضل من مات في مكة أو المدينة، هل ورد في ذلك يعني أحاديث وكلام لأهل العلم في فضل من مات في مكة أو المدينة؟ كذلك أيضا ما ورد عن بعض السلف من حرص على الدفن في بقاع الصالحين، فإنه مثلا قد يحصل بذلك أنس واستئناس، هل ورد هذا؟ نعم، البعض ذكر ذلك وجاء في بعض أثار يمكن أن تنهض لهذا، وجاء بعض الأثار في الموت والدفن في مكة أو المدينة، ذكرها العلماء، من ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت بها فإني أشفع لمن يموت بها. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب، وصححه النسائي في السنن الكبرى، وصححه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي، الشيخ الألباني في السلسلة الصحيح. قال الطيبي: أمر بالموت بها، وليس ذلك من استطاعته بل هو الله تعالى، لكنه أمر بلزومها والإقامة بها بحيث لا يفارقها، فيكون ذلك سببا لأن يموت فيها، فأطلق المسبب وأراد السبب، كقول تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجاء عن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل الموت في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، اجعل الموت في بلد رسولك. هذا رواه البخاري رحمه الله تعالى. قال علق عليه النووي بقوله: يستحب طلب الموت في بلد شريف. أيضا من الآثار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن موسى عليه السلام حين جاءه ملك الموت أنه سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، هذا في الصحيحين. قال النووي: في هذا استحباب الدفن في المواضع الفاضلة والمواطن المباركة والقرب من مدافن الصالحين. وقال ابن بطال: معنى سؤال موسى أن يدنيه من الأرض المقدسة والله أعلم لفضل من دفن في الأرض المقدسة للأنبياء والصالحين، فاستحب مجاورتهم في الممات كما يستحب جرتهم في المحيا، ولأن الفضلاء يقصدون المواضع الفاضلة ويزورون قبورها ويدعون لأهلها. وجاء عن مالك في الموطأ حدث عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفي بالعقيق وحمل إلى المدينة ودفن بها. قال ابن عبد البر: الخبر بذلك عن سعد وسعيد كما حكاه مالك صحيح، هذا ذكر في الاستذكار كما نقل هنا بواسطة. قال الحافظ ابن حجر: اختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، إلى غير هذه مسألة أخرى. كذلك أيضا من الأثار عن يحيى بن سعيد قال كما في موطأ مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة، فاطلع رجل في القبر فقال: بئس مضجع المؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت. فقال رجل: إني لم أريد هذا يا رسول الله، إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مثل للقتل في سبيل الله، ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها ثلاث مرات، يعني المدينة. ولكنه مرسل هذا من مراسيل يحيى بن سعيد، وقد ضعفه العلامة الألباني، وقال ابن عبد البر: لا أحفظ له سندا، ومعناه محفوظ في الأحاديث المرفوعة، ده كلام ابن عبد البر في الاستذكار. والنووي قال: قال الشافعي في الأمة والقديم وجميع الأصحاب: يستحب الدفن في أفضل مقبرة في البلد لما ذكره المصنف. شوف في صحيح البخاري الأبواب في مكة والمدينة: يستحب الدفن في أفضل مقبرة في البلد لما ذكره المصنف ولأنه أقرب إلى الرحمة. قال: ومن ذلك المقابر المذكورة بالخير ودفن الصالحين فيها. على كل حال، أما مكة والمدينة فالأثر بمجموعها والحديث هذه من جهة يعني المعنى، يعني من جهة المعنى تدل على هذا الفضل، لكن نعلم أن هذا الفضل يا إخواني محفوف باجتماع الشروط ووجود الشروط وانتفاء الموانع. فإذا كان الإنسان صالحا وإذا كان الإنسان مستقيما فهذا من جملة ما يرجى له بالخير، أما إذا لم يكن على الصلاح كان يكون كافرا كان يكون منافقا كان يكون كذا، فلا تنفعه أرض. لو مات في مكة، لو مات في الحرم، في الحرم نفسه مات فيه، فإن ذلك ما ينفعه. فقد مات في مكة كفار ومات في المدينة منافقون، وما انتفعوا بذلك، لا تنتفع لا بقرابة من رسول الله ما لم تكن قريبا من سنة رسول الله. لا تنتفع لا بقرابة منه نسبا ولا بقرب منه موضعا وموطنا ولا في بقعة من البقاع، إنما هذا ينتفع به ماذا؟ ينتفع به المؤمن الصالح. فلو مات في مكة أو المدينة فلا إشكال في ذلك، فإن الإقامة في مكة والمدينة والموت بهما في دلت أثار على يعني فضيلة ذلك. لكن مسألة القرب أيضا مواضع الصالحين هي استنباطات علماء ومما يعني يقال، لكن الحقيقة لا أعلم في ذلك أثارا، يعني لا أعلم في ذلك أثارا صحيحة في ذلك، إلا ما قد يستأنس به من طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار أبي بكر، ولعل هذا كله يكون له المعنى الخاص والموضع الخاص الذي شاء الله أن يقدر هذا وأن يحصل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته الدنيا كان قريبين منه، وكان منه بمقام الوزيرين، فكان وزيريه رضي الله عنهما، فلطالما قال خرجت أنا وأبو بكر عمر، دخلت أنا وأبو بكر عمر أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. بل جاء في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح في حديث بئر أريس، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البئر وجلس ودل رجليه وكان أبو موسى حاجبا على الباب، فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن من رسول الله له فقال إذن له وبشره بالجنة، فدخل أبو بكر رضي الله عنه وجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وذل رجليه كما فعل النبي. ثم جاء عمر فاستأذن فقال له، فأذن له النبي وقال إذا له بشره بالجنة، فدخل أيضا عمر رضي الله عنه وجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وفعل مثل ما فعل أبو بكر والنبي. ثم جاء عثمان فاستأذن فأذن له رسول الله وقال لأبي موسى إذا له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. فقال عثمان رضي الله عنه الله المستعان، ودخل فلم يجد مكانا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، فجلس في قبلة النبي وصاحبيه. قال الراوي فأولت ذلك قبورهم، فأولت ذلك قبورهم، فالنبي مع بكر عمر في مكان وعثمان رضي الله عنه في مكان، قال فأولت ذلك قبورهم، ووفق الله سبحانه وتعالى أبا بكر رضي الله عنه فدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. وقد يقول قائل أنتم تقولون بأن النبي دفن في حجرته لأن هكذا الأنبياء تبوا أبو بكر وعمر، نقول هذا بإجماع الأمة، لم يعارض أحد من الصحابة دفن أبي بكر رضي الله عنه، وما كان من معهود الصحابة الدفن في البيوت، ولا عرف الدفن في البيوت عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا هو من عمل المسلمين، ولكن هذا شاءه الله واتفقت أمة الإسلام أمة الصحابة على هذا الأمر وقدره الله ليبقى هذا من فضائل أبي بكر وعمر ويحوز هذا الفضل العظيم. فما من مسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر إلا وهو مسلم على من؟ على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا نكاية في أعين الروافض الذين يكفرون أبا بكر وعمر إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، هذا أبو بكر، هذا رسول الله، هذا أبو بكر، هذا عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها في ناحية منها، حجرة عائشة رضي الله عنها بيت حجرة عائشة بيت عائشة، بيت عائشة دفن فيها النبي، يسمى بيت، وهذا البيت تقريبا بالتصوير يعني اللي اطلعنا عليه من ذكر بعض الباحثين والمعتنين بهذا، كان البيت هذا يعني بيت عائشة رضي الله عنها، هذا البيت مقسم هذا القسم الجدار اللي هي الحجرة اللي حسمها حجرة، لكن الحجرة اللي هي الفناء اللي أمامها، أمامها فناء مصور كذلك، كان مصور بمثل الغاب وكذا، ده أمام البيت يعني، هذا الحجرة اللي هي البيت يعني البيت اللي كان فيه عائشة رضي الله عنها وفيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمام هذا فيه باب، فيه باب من هذا البيت يفتح في الحجرة اللي هي الفناء الواسع هذا اللي هو مصور ده على عهد النبي، مصور بمثل الغاب ده مصور هنا، والبيت هذا يفتح فيه بباب. طيب من هذا الفناء هذا اللي هو الحجرة يفتح باب منه إلى المسجد. إذن في بابان، باب في الغرفة الأولى هذه اللي هي الحجرة دي في الفناء، وبعدين من الفناء باب يفتح فين؟ في هذا. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن هنا، دفن في ناحية من الحجرة هذه حوالي 3 متر ونصف كانت، والباقي الفناء كان حوالي 3 متر ونصف، يبقى المجموع 7 هنا 3 ونصف، وكان العرض حوالي 5 متر و10 سنتي، يعني 5.29 سنتي من ناحية، وحوالي 5.7 أو شيء من ناحية، يعني تضرب مثلا حوالي 5 متر و10 سنتي في 3 ونصف. ده اللي هو كان يعيش فيه النبي مع عائشة، واللي أمامه تقريبا نفس المسألة 3 ونصف في نفس المساحة دي، يبقى هنا 3 ونصف في حوالي 5.10 سنتي، هنا 3 ونصف في حوالي 5.10 سنتي. لما دفن النبي، مات النبي دفن في ناحية من هنا في حجرة عائشة رضي الله عنها. طيب لما مات أبو بكر دفن في نفس الحجرة، دفن فين؟ رأس النبي صلى الله عليه وسلم هنا ورجله هنا، رأس أبو بكر عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم هو أسفل ورجله هنا، يعني أسفل كالمؤتم بالإمام. طيب بقي مكان، فلما ضرب عمر رضي الله عنه كان أعظم ما يهمه أن يدفن في هذا المكان، فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها، وكان قد أهم هذا الأمر جدا، فأذنت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ففرح وسعد بهذا. فلما مات رضي الله عنه دفن هنا عند رجل أبي بكر رضي الله عنه أسفل منه أيضا، فكانت القبور الثلاثة هكذا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين عند رجل النبي رأس أبي بكر وهو دونه يعني كالإمام يأتم به، ثم عمر كالإمام المأموم أقصد يأتم به أبي بكر هنا، هذه القبور الثلاثة بالترتيب كدرج السلم كذا، كدرج السلم كذا، هذه القبور إيه الثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن هنا كانت عائشة تجعل ستارا، ستار كذا، ستار كان حوالي يعني لما كان النبي مدفون كان يمكن 90 سنتي كده، وبعدين خدت الستار، وبعدين لما دفن أبو بكر وسعت شوية، لما دفن عمر فوضعت ستارا، بل بنت جدارا هنا شبه جدار، وبقي لها من الحجرة هذه مساحة صغيرة كتير بقى لصلاتها معاشها كذا كذا هنا في الباقي، غير الايه الخارج اللي هو الفناء الخارج. وبقي الحال على هذا الأمر حتى ماتت عائشة رضي الله عنها. لما ماتت عائشة رضي الله عنها سدوا ماذا؟ الباب الذي كان في البيت، سدوا خلاص. طيب بعد ما سدوا هذا الباب وبقي الفناء، لما جاء في عهد الوليد بن عبد الملك لما أمر عمر بن عبد العزيز إن هو يدخل الحجرات، حجرات الزوجات في المسجد، أدخل الحجرات. طبعا يقولون إن أدخل حجرة ماذا؟ عائشة في المسجد. اللي حصل هنا هل أدخل الحجرة فهدم الجدر وأدخل هذا في المسجد أم لا؟ اللي حصل منه أنه أمر بماذا؟ هدم الجدار، الجدر دي هدن، وبنيت بناء محكما، مش هدي متبوز، أعاد بناءها بناء محكما. طبعا كان في عهد عمر بن الخطاب، في عهد عمر بن الخطاب كان اللي هو الغاب ده اللي هو كان في الخارج ده جعله جدارا، بناها جدار في عهد عمر رضي الله عنه. أما في عهد الوليد هدم هذا وبنى جدارا محكما عريضا قويا جدا، بنى جدارا قويا جدا، ثم جاء في الفناء هذا وبنى جدارا قويا. لكنهم جعلوا الجدار الخلفي هذا اللي هو الخلفي، جعلوا الجدار الخلفي هذا بطريقة مثلثة إلى تميل إلى الجنب شوي، يعني مثلا هذا الجدار هو، وبعدين في هنا أخذوا الجدار هذا شبه مثلث إلى هنا، ثم أخذوا هذا جدار آخر إلى كده، فأصبح من هنا زي سبعة بس مائلة شوية من هنا، يعني الضلع هنا أكبر، الضلع هنا أكبر من هذا الضلع، بحيث اللي واقف في الخلف هنا لو أراد يتوجه إلى الحجرة لا يستطيع أن يتوجه إلى الحجرة، ليه؟ مثلثة كده، ما يستطيع أن يتوجه إلى الإيه؟ إلى الحجرة. بنى هنا جدارية، جدار خلف جدار، يعني جداران جداران، والجدار مثلث وكان بناء محكما. ودي أول مرة أحد يرى قبر النبي وصاحبيه، دي كان أول مرة يرى هنا من في بعد أول يعني هدم حتى يرى المقابر، دي كانت أول مرة. وظل بقى هذا إلى يمكن ما بعد القرن السادس الظاهر ببرصة وكذا، المهم أضافوا بعض بقى حاجز من الخشب يعني زي الجدار، وجي بعده أيضا بعض الأمراء بنى أيضا حاجز آخر جدار من خشب، كل ده من خشب خشب. ثم جاء في عهد القلاوون واحترق هذا الإيه؟ الخشب، فوضعوا بقى سياج من نحاس، سياج من نحاس، وسعوا بقى الدائرة، وسعوا الدائرة. شفت المساحات الأولى كانت كام؟ أدى 3.5 في 5 في كذا، وبعدين اتسع شوية لما جاء الوريد يبني، لما وضعوا السياج أصبح كام بقى دلوقتي حاليا على الوضع الحالي تقريبا تقريبا كده حوالي 25 إلا كم سنتي ده الطول كده حوالي 15 إلا، يعني الآن حوالي 25 في 15. شو بقى؟ جدار داخل جدار داخل جدار، وهكذا هذه جدر. الآن أنت ما بتروح بتلاقي إيه؟ العساكر واقفة صح؟ أقول لك الممر ده اللي واقف فيه العساكر حوالي 90 سنتي دوم واقفين فيه، لما أنت تقف وتسلم بينك وبين قبر النبي هنا 7 متر. طبعا كل ده مقفول. كانت المرة بقى التانية اللي هي في لأنه أعادوا القبر كان حصل فيه الجذور كان حصل فيها انهدام فأعادوا البناء بقوة، دي كانت المرة التانية اللي اطلع على قبر النبي. شوف عبر التاريخ يعني حوالي بعد 800 سنة دي كانت أول مرة يشوف المقابر، أول مرة أول حد يشوف المقابر بعد المرة الأولى، يعني خلال 800 سنة ما حدش دخل فين؟ هذا المكان، هذا المكان حوالي 880 يمكن، يعني من كذا وثمانين إلى 800 كذا وثمانين، 800 سنة بالضبط، 8 قرون ما أحد دخل ماذا؟ ما أحد دخل هذه الحجرة. ومن يومها إلى الآن ما أحد دخلها، يعني هذه المرة هي اللي بعد 800 سنة ومنها إلى الآن ما أحد دخل هذا الغرف. اللي بيدخل غاية ما هناك، اللي يدخل بقى السياج النحاس ده، اللي بيدخل بيدخل هنا بس، بينه وبينها بقى إيه؟ جذر هنا، إنما هذا مغلق واللي بعديه مغلق واللي بعديه مغلق، كل هذا مغلق ما أحد يستطيع أن يصل. وهذا تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قد يقول قائل لك هناك ناس بتشرك عند القبر، أليس هذا من اتخاذ القبر وثن؟ لا، هو نفسه يشرك لكن القبر يتخذ وثنا؟ لا، القبر ذاته من يستطيع أن يصل إليه؟ لا أحد يستطيع أن يصل إليه. يبقى الموجود ده بقى النبي، في النبي مدفون في المسجد؟ فين المسجد؟ فين المسجد؟ النبي منذ أن دفن في حجرة عائشة وصاحبها في حجرة عائشة رضي الله عنها وإلى الآن فين؟ في الحجرة. الحجرة رفعت ويدخلت القبور مسجد، أو الغرفة ضعفت جدران وحتى وصلت إلى هذا من 3.5 في 5 إلى كام؟ إلى 15 في 25. يبقى كم ضعف يا أخوان؟ بجدر جدار ورا جدار ورا جدار، ما أحد يستطيع، ولا ملك ولا رئيس ولا أي عام، ما أحد يستطيع أن يدخل، مش زي الكعبة من شاء أن يدخل دخل. شوفوا بقى بينك وبين إيه؟ بين الحجرة دي. يبقى إذا ما في، يبقى الموجود ده ايه؟ الموجود الحجر اللي كانت الخارج وما زالت الى الان مع مضاعفة. فالذي يقول بان حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بان النبي قبره في المسجد من باب التنازل ينبغي ان يقول ان معيشة النبي معيشة وان حجرة النبي كانت في المسجد. ده من باب يعني ده يوما كان جدار واحد كان يقول انها كانت في المسجد. هل كانت في المسجد؟ ابدا. وما ليه اللي حصل؟ اللي حصل ايه؟ ادخلت ولا ضعفت الجدر؟ ضعفت الجدر يعني 15 متر بعد 5 يعني زادت 10 متر بينه وبين المسجد الان واخذوا اجزاء من المسجد. فالشاهد الان بين الممر هذا لو انت واقف عند القبر ده جهة القبلة لو انت واقف كده وهنا الحرس لو انت واقف كده بينك وبين قبر النبي من هنا 7 متر. 7 متر يعني وانت واقف كده اليوم بتسلم على النبي بينك وبين قبر النبي مدفن النبي 7 متر. ومن هنا الى الجدار بقى الاخير ثاني 17 متر. يعني اين يقع قبر النبي من الجدر الان؟ قبر ما هنفترض ان ده السياق كله اهو. فين قبر النبي؟ هنا مثلا من موقفك الى قبر النبي 7 متر كده. من قبر النبي الى الاخر كده 17 متر. ومثلث لا تستطيع ان تصل اليه. يبقى قمة التحفظ. فمن اين يقول القبوري ان النبي في المسجد؟ النبي في المسجد فين النبي في المسجد؟ فالنبي في بيت عائشة. ولهذا مسألة دفن النبي مسألة دفن في بيت وليس دفن في مسجد. ومن هنا نتكلم في هذا الباب. النبي يقول بين منبري وإيه وبيتي روضة من رياض الجنة. بيته وما زال إلى هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة هذا ما زال إلى اليوم وسيبقى إلى آخر الزمان. ولهذا تقول عائشة في الصحيح لعن الله يهود ونصارى اتخذوا قبورا بمساجد تقول يحذر من صنعه ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أن خشي أن اتخذ مسجدا يعني محل العباد. والحمد لله لم يتخذ قبره إيه؟ مسجدا. مش كما يقول الصوفية النبي قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وبالتالي هم يقولون كده وبالتالي فكل ما يحصل عند قبر النبي ليس من الوثني. ليه؟ لأن النبي قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يبقى يأتي الوهابية بقى يقولون هذه وثنية الاستغاثة بالرسول ودعاء الرسول هذه وثنية. النبي دعا والنبي مستجاب الدعوة. نقول صدق رسول الله وكذبتم. النبي دعا ألا يتخذ قبره وثنا يعبد وإلى الآن لم يتخذ قبره وثنا يعبد. إنما العبادة منكم لا بقبره. لا يستطيع واحد أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولا الملك سلمان ولا أقول لك مرتين فقط اللي رؤيت فيها. ولما رؤيت في آخر مرة كان تكاد المعالم تكون انطمست حتى القبور مع مرور الزمن لم يعد القبر هذا مميز عن هذا ومميز عن هذا إلى آخره لما رأوه يعني. فيبقى الآن 800 سنة حتى رؤية القبور ومن يومها إلى الآن ما رأى أحد هذه القبور. بيننا بقى وبين إن هذه القبور كام؟ 7 متر من جهة القبلة 7 متر بينك وبين هذه و17 متر لمن بالخلف مع جدر جدار تلو جدار تلو جدار. وفق الله سبحانه وتعالى الأمة لأن تأخذ هذا السياج هذا السياج لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن النبي ما قال يعني ذكر نصا في وضع الجذر هذه ولا كذا لكن وفقت الأمة أيما توفيق وسدت باب الشرك بسبب قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن بقي الشرك بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاستغاثة به وبدعائه مع الله سبحانه وتعالى. فالمشركون مشرك بقوله مشرك بفعله ليس مشركا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله لا قبر النبي عيد ولا قبر النبي وثن يعبد وسيبقى إلى يوم القيامة. أما هم يقولون هذا فيه نفي ما يحصل عند القبر من كونه وثنية، لأن النبي قال اللهم لا تجعل القبر وثن يعبد، ويقول آخر بأنه لا يعرف قبر نبي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لحكمة عظيمة أن الله عز وجل قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، لم يكن النبي لأصحابه، كان الواحد إذا أذنب أتى النبي فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. أما وقد مات النبي من لنا؟ طيب من لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نأتي قبره، لهذا بقي قبره معلوما حتى يبقى حق الأمة فيه مقسوما. فمن أذنب وأتى القبر وطلب من النبي الاستغفار استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الحكمة في أن قبر النبي يبقى معلوما بإجماع. اليهودي يقول هذا قبر النبي، النصراني يقول هذا قبر النبي، كل أهل الأرض يقولون هذا قبر النبي. القبر المعلوم بإجماع قبر الخليل، مختلف فيه، والراجح عليه الجمهور أنه في يعني عند بيت المقدس. أما عدا ذلك من قبور الأنبياء لا يعرف على التعيين قبر لا لموسى ولا لعيسى ولا للوط ولا لهود، ولا أقصد قبر موسى ولا طبعا عيسى عليه الصلاة والسلام رفع. كل الأنبياء لا تعرف قبورهم أبدا، لا تعرف قبورهم، إلا إبراهيم مختلف فيه، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فمجزوم به. فقاتل الله هذا الفهم، فقول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، هذا لما كان النبي حيا في حياة النبي، أقصد لما كانوا يأتون النبي فيستغفرون الله ويستغفر لهم رسول من باب الشفاعة والدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ولهذا قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني حين، أما لو كان الأمر باقيا يبقى إذا ظلموا، فكلما يظلم الواحد نفسه يأتي قبر النبي، ولم يفعل هذا الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يأتون هذا المكان يسألون من النبي، واطلبنا من النبي ماذا؟ الاستغفار. ثم إن النبي ما يملك. ليه؟ لماذا؟ لأن الاستغفار للمسلم عمل صالح، والنبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهذا عمل، استغفار النبي عمل، فهل ورد في الاستثناء أو أن يستغفر لمن جاء؟ ورد يا أخواني إلا من صدقة جارية أو عيد من ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ما قال أو يأتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستغفر، لأن استغفار النبي عمل، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله. فلهذا النبي لا يستغفر لأحد بعد موته صلى الله عليه وسلم، لا يستغفر النبي لأحد، لما كان هذا في حياته، لما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه الدعاء والاستشفاع بدعائه. ومن هنا أيضا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستشفعون بدعائه صلى الله عليه وسلم، وتوسلون بدعائه صلى الله عليه وسلم في حياته، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ويخطب يوم الجمعة جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا، فادعوا الله أن يسقينا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فأنزل الله عز وجل المطر. هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، وحديث الأعمى لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حياته. أما بعد موته ما جاء أبو بكر ولا جاء عمر ولا جاء عثمان ولا جاء علي. أما أمة التصوف التي ما تقتصر على قبر النبي، لقد البلد اللي ما فيها صالح يدفن اخترعوا صالحا وبنوا مقابر ويقولون هذا سيدك فلان وما في أحد أصلا. فنأخذ ديننا من هؤلاء الصوفية الذين يؤولون النصوص ويحرفون النصوص وغير ذلك. ما ردوا أن النبي أباه كافر ولا أمك أن أباه في النار وأن أمه في النار، ما ردوا بهذا، ولا ردوا بأن عمه أبا طالب مع وجود الأحاديث والآيات أنه مات على الكفر. هؤلاء ما يرضون بهذا، هؤلاء ما يرضون إلا بدين هو دين أبي جهل، دين أبي لهب، دين أبي كذا. بتأويلاتهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. هذا مجمل ومختصر في الرد على شبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن فين، أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، بئس ما قال، قبر النبي في بيت عائشة، في بيت عائشة، وإلى الآن في بيت عائشة. غاية ما هنالك الشيء الوحيد اللي حصل ها بعد موت عائشة أن زادت الجذر، زادت الجذر. لكن هؤلاء يريدون أي شيء، وحتى لو إنه النبي في المسجد، لو افترضنا، يبقى خلاص الأمة أجمعت على الاستثناء مثلا، يعني يبقى وجود النبي في المسجد ده باستثناء الأم، عدا ذلك لا. مع أن هذا لا يمكن طبعا، يعني من باب التنزل، لأن النبي نفسه قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، يحذر ما صنعه تقول عائشة. يبقى هيفعل بالنبي هذا؟ يعني أنتم تأخذون بقول النبي ولا تأخذون بترهاتكم التي تقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن هنا؟ فالحمد لله الأمر واضح لأهل الإيمان، لأهل التوحيد، لأهل الاستقامة. أما الخرافيون هؤلاء، خرافيون هؤلاء ما يعتمدون لا على نقل مصدق ولا على ماذا، على بحث محقق. عرفتم الآن، تصورتم فين قبر النبي والمسافات والجدر الموضوعة، فين احنا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا 7 متر و17 متر، وهذه موجودة بنحو هذا. شوف في زمان ابن القيم كان يقول هو أحيط بإيه؟ بثلاثة الجدران. شوف ده مثلا كان كم؟ كان في عهد ابن القيم ده 700 وكذا، مات ابن القيم 880 كان الوضع الأكبر للجدار الخارجي، السياج هذا بعده كمان. يعني القبر أضيف إليه بعد ابن تيمية وبعد ابن القيم، أضيف إليه ما أضيف. فالحمد لله، يعني الأمر واضح، والله عز وجل حفظ قبر نبيه واستجاب لدعوته. يبقى هذه الأحاديث طرقها لا تخلو من علة قادحة، كما قال الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، فلا يثبت. وأيضا كما هذا من جهة الرواية، ومن جهة الدراية كما قلنا، فإن فيه المعاني المنكرة، وأما من جهة فضل في من يموت في مكة أو المدينة، أو فضل الموت في مكة أو المدينة، طبعا هذا كما قلنا إذا خلى من الموانع، فهذا الذي نقول به فقط نقول به، لكن مع التنبيه على أن هذا الفضل لا ينال إلا أهله الفضل، لابد فيه من توافر شروط وانتفاء موانع. نعم، تبوبات بخاري. نعم، المدينة تنفي خبطها. لا، هذا بس هذا لا يعني ان كل من كان في المدينة كان طيبا، المدينة تنفي الخبث. نعم، لكن موجود المنافقون، ومات المسلوب دفن المنافقون. نعم نعم، لا بعد الدفن يروحوا فين؟ بس هذه وقائع عيان ما يعمل بها، ممكن يبقى ممكن واحد معين، ممكن كذا. لا، هذا لا يعول عليه طبعا كحكم، ان معنى تنفي خبثها ان كل من دفن فيها هو خبيث على معتقد يلفظ خارج. لا، النفي معناها ان ما تطيب المدينة مقاما لهؤلاء، وهي تنفي يعني خبثها من 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 هذه الجهة، لكن لا ينفع أن يوجد الأصل، أن يوجد من المنافقين، كل يعني جل المنافقين ماتوا ودفنوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما ينالون من هذا الفضل، والمشركون في مكة.
هل ممكن يا شيخنا يقال
أيوه ها هات التنفخة بس. نعم مين؟ في البقيع. أي بين الفقه والحديث. ويقولون يعني في الغزالي اخترعوا له كرامة من الكرامات. الغزالي هذا اللي له كتاب من أسوأ ما كتب في هذا العصر، السنة بين الفقه والحديث، ولما مات هناك وقالوا يعني شاء الله وجاء في سرعة ما أدري إيه وصل عليه في المدينة في مسجد النبي وكان حشود وراحوا في البقيع يدفنونه، كل قبر يجدونه ما أدري مغلق مقفول إلى أن وجدوا قبرا مفتوحا ما أدري تقريبا فدفنوه، واتضح أن هذا القبر تقريبا كان بين مالك وماذا يعني محدث وفقيه، يعني لأن الرجل كان فقيه ومحدث، فشاء الله عز وجل هو يدفن بين القبرين هذين. طبعا دي خرافات كلها ضلالات. طب ولو كان هذا لا نترك ضلالات الغزالي وعقليات الغزالي وطعن الغزالي في سادات المحدثين والفقهاء. والغزالي يحترم محدثا، الغزالي في كتابه هذا يظهر البخاري ومسلم المحدثين على انهم ببغاوات، يروون ما لا يفهمون، يروون ما لا يدرون. يقول لك هذا البخاري هو. شوف او النطفة كم يوم هنا 45 او 42، شوف عند هذا كم 420، وشوف ناخذ بكلام مين. هذا رجل عنده والعياذ بالله ضلالات وانحرافات خطيرة جدا. فاحنا ما يموت في المدينة، يموت في الحرم، يموت في عند الكعبة، يموت عند اي مكان، المهم من يحيى على السنة. ثم نكل العباد وسرائرهم إلى الله، الله أعلم، قد يتوب الواحد توبة لا نعلمها بينه وبين الله. السلف بعضهم قال نحن نتكلم في أناس ربما وضعوا رحالهم مثلا في الجنة، لكن لنا حكم الظاهر، لنا ماذا؟ حكم الظاهر. نعم هات التبويبات
شيخنا. بالنسبة للحديث
أيوة.
المدينة عند مسلم له قصة شيخنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما أن عربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها.
لعله طيب. نعم
قال علق النووي رحمه الله تعالى شارحا قال إنما المدينة كالكير كذا هو بفتح الياء والصاد المهملة، يصفو أي يصفو ويخلص ويتميز، والناصع الصافي الخالص، ومنه قولهم ناصع اللون أي صافيه وخالصه. ومعنى الحديث أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه ويبقى فيها من خلص إيمانه. قال أهل اللغة نصع الشيء
هذا قد يكون إلى يعني نهائيا إلى زمان ما، وإلا طبعا الواقع يدفع هذا موجود الخبيث واللي دفن في المدينة في هذا، فلا تزال. ولعل هذا قد يشار إلى آخر الزمان حينما يأتي الدجال. الدجال طبعا ما يدخل المدينة من الدجال، المهم فتهتز وكذا، فيخرج إيه إلى الدجال من هو من أتباعه ويبقى الطيب. نعم قال اقرأ اكمل لا في كلام تاني اقرأ
قال النووي قال القاضي الأظهر أن هذا مختص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. الأظهر أنه مختص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يصبر على الهجر والمقام معه إلا من ثبت إيمانه، وأما المنافقون وجهلة الأعراب فلا يصبرون على شدة المدينة ولا يحتسبون الأجر في ذلك، كما قال ذلك العربي الذي أصابه الوعك أقلني بيعتي. هذا كلام القاضي، وهذا الذي ادعى أنه الأظهر ليس بالأظهر. صح. لأن هذا الحديث الأول في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير
أيوة.
خبث الحديد وهذا والله أعلم في زمن الدجال
تمام.
كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكره مسلم في أواخر الكتاب في أحاديث الدجال أنه يقصد المدينة فترتجف المدينة 3 رجفات يخرج بها منها كل كافر ومنافق، فيحتمل أنه مختص بزمن الدجال ويحتمل أنه في أزمان متفرقة والله أعلم.
نعم، ولا يبعد أن يكون قبل الدجال. من جهة ماذا؟ من جهة أن من الصعوبة أن يصبر منافق، والصعوبة أن يصبر خبيث في المدينة، لأن المدينة يعني لها طبيعة، كأن المدينة هذه حتى إلى الآن لمن يعيش بها كأنها المسجد النبوي، كأنها قباء، كأنها قبور البقيع، كأنها قبور أحد. شوف على اتساع المدينة الآن وتطورها، شوف مراحل ومراحل، لكن إذا حللت المدينة كأنك واقف في منطقة منتظر. هذا أمامك المسجد النبوي، وهذا أمامك البقيع، وهذه قباء، وهذه محاصر، أنت محاصر محاصر. ومن هنا المقام هذا مع المنافق ما يطيب، إيه اللي يجبرنا أنا؟ مكان يذكرك بإيه؟ بمكان هنا قباء، هنا كذا، هنا البقيع، هنا أحد، هنا. ولهذا من الفوائد، خذه فوائد الجمعة اللي بيروحوا رحلات المدينة، لخص المدينة دي اللي انت بتلاقي فيها 700 مسجد، تعالى هنا ده قبر مسجد ايه، وتعالى هنا قبر ايه، وتحكوا على الناس. شوف خلاصة، لا يؤتى في المدينة الا قبران ومسجدان، مقبرتان ومسجدان، مقبرتان ومسجدان. اما المسجدان فماذا؟ فالنبوي مسجد النبي وقباء. وأما المقبرتان فماذا؟ البقيع وشهداء. احفظها كده، احفظها كده. تدخل مدينة المشروع اتيان مقبرتين ومسجدين. أما المسجدان فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وأما المقبرتان فالبقيع حيث جل الصحابة فيها، وماذا؟ وأحد حيث مقبرة الشهداء فيها. بس عدا ذلك لا تقول بقى مساجد 7، ولا تقول مسجد القبلتين. حتى مسألة مسجد القبلتين وأنه هو فيه الندى اللي تغير فيه القبلة وكذا وجاءوا إلى هذا، حتى هذا فيه شك. فدعك من أي شيء في المدينة إلا هذا، تأتي مسجدين وتأتي مقبرتين بس في المدينة. فطبعا مثل هذا ما يطيب المقام لمين؟ للمنافق. أما أني ما فيه، الواقع شهد أن في المدينة دفن خبثا وبقي خبثا وهم المنافقون. ومما يرجح به أي الأقوال من قواعد الترجيح، من قواعد الترجيح القوية جدا، ألا ترجح قولا يخالف واقعا منضبطا. يكون عندك واقع لا خلاف فيه، واقع منضبط، فإن النص لا يأتي على خلافه البت. كما أننا نقول لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، ونقول لا تعارض بين سنة كونية وسنة شرعية، فلا تعارض بين نص وواقع منضبط. لو انت اولت ان المدينة بتنفي تطلع ما شابق بها منافق ولا خبيث، كيف ترد انت بقى على وجود المنافق والخبيث ودفن؟ يبقى هنا لابد من بحث عن تأويل اخر. فهي تنفي لكن قد لا يستوعب هذا صحيح مشى، والمشي الخبيث هذا تقول سبحان الله ان المدينة تنفي، لكن اللي باقي لا يتنافى مع هذا، حتى يكون ماذا؟ يكون ما يجري هذا في آخر الزمان حينما يأتي الدجال فيخرج له كل خبيث. نعم. عند البخاري، في البخاري تبوبات في من مات في المدينة. أعطيه.
قال ابن وطار رحمه الله تعالى: إنها تنفي الرجال كما تنفي النار وخبث الحديد. قال بعض العلماء كان هذا الأعرابي من المهاجرين فأراد أن يستقيل النبي عليه السلام في الهجرة فقط ولم يرد أن يستقيله في الإسلام.
المهم لا
إلى أن قال فإن قيل فإن المنافقين قد سكنوا المدينة وماتوا فيها ولم تنفهم.
أي
قيل إن المنافقين كانت دارهم ولم يسكنوها اعتباطا بالإسلام ولا حبا له وإنما سكنوها لما فيها من أصل معاشهم ولم يرد عليه السلام.
ضعيف طب يعني سكنوا دارهم مش ديارهم سكنوها. المهم فيها خبثهم فلا تفهم أن تنفق خبثان لا يبقى فيها خبيث. وتعالى معي الآن وأنا أوريك مئات الخبث هناك. موجود الخبث وموجود أهل الضلال وموجود أهل التصوف. هو فيه بلة هناك في الصوفية وفي أهل الفساد هناك إلى اليوم. 17 رجب 45 موجود وسيبقى موجودين في المدينة الصوفية موجود. فإذا كما نقول أين أعوذ بالله. طيب
البخاري يا شيخنا قال باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم.
تمام. وكذلك التعليق على حديث البخاري باب ايه في حديث موسى رمية بحجر اللهم اذا توفيتني. قال باب ايه في من لا في شوف في حديث موسى البخاري بواب عليه بابه رمية بحجر هذا. نعم
شيخنا بارك الله.
فالمهم ان هذا يا اخواني حاصل بحث المهم في هذه المسألة رواية ودراية رواية ودراية. نعم
في كلمة لابن حجر شيخنا
ايوه
قال في الخاتمة شيخنا قال اشتمل ذكر المدينة على 26 حديثا المعلق من اشتمل ذكر المدينة على 26 حديثا المعلق منها 4 والمقرر منها فيه وفيما مضى 9 والخالص 17 وفقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في ذكر بني حارثة وحديث أبي بكرة في ذكر الدجال وفيه من الآثار أثر واحد وهو أثر عمر.
ده خلاصة فضائل المدينة.
نعم
لكن ذكر في من ضمن الأبواب جاء أبواب في الموت فيها
قال وهو أثر عمر الذي ختم به فأخرجه موصولا ومعلقا وفيه إشارة إلى حسن الختام. فنسأل الله تعالى أن يختم لنا بالحسنى وأن يعين على ختم هذا الشرح ويرفعنا به إلى المحل الأسنى إنه على كل شيء قدير.
رحمه الله السلام يختم لكم بخير. نعم تبوبات البخاري حديث موسى.
قال رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها.
تمام.
وفي كتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم باب وفاة موسى وذكره.
طيب.
وذكره.
ما ذكر في حج موسى أو شيء؟ طيب. نعم. فعلى كل حال كما قلنا الخلاصة إن الموت في هذه الأماكن الطيبة المباركة له فضيلة في الجملة لكن أهم شيء نفهم أن هذه الفضيلة إنما تكون لمن يستحقها وإلا فكما قال بعض السلف الأرض لا تقدس أحدا. الأرض لا تقدس أحدا.
شيخنا بارك الله فيكم بعض أهل العلم قال يعني المدينة يزار فيها 3 قبور ومسجدين.
طيب الثلاث قبور بقى إيه؟
وقبر النبي وصاحبه.
لا لا يعني بعيد يعني
ونص يعني على هذا
أي هذه يعني لكن مقبرتين لما دي مقبرتين ومسجدين
وهذه مقبرة
إنما ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم لو يعني أضفناه ماشي لأنه هو كأن مفروغ منه يعني هذا مفروغ منه معروف يعني هذا لو زودناه ما في مشكلة. نعم لا دي أصل دي متفق عليها نخرج من هنا بنختلف من باب المسجد نختلف إنما هذا إيه يعني متفق عليه. نعم لأن عندهم في مقابر هذا المكان كذا المدينة بالذات المدينة تدخلها فهي يعني للمبتدع بيجد مناخة وللسن السلف بيجد مناخة لأن فيها خرافات من أيام الدولة العثمانية والعصور المتأخرة وجعلوا بقى فيها هنا 7 مساجد هنا مسجد كذا هنا مش عارف بئر عثمان هنا ما أدري ما محل نقط مش عارف إيه، يعني أشياء بقى بيبقوا أدعى للإيه القبول. نعم.
بعض إخواننا يسأل يقول بارك الله فيكم، هل صحيح ما ورد من رؤية لأحد الخلفاء في سرقة الروافض لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
مروي هذا بس بدري عن ثبوته. نعم. مين؟ أيوة حسين.
قال ابن قاسم النجدي في شرح أصول الأحكام: ويستحب يعني الدفن قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم ولأنه أقرب إلى الرحمة.
يعني ورد هذا، والبهوتي ذكر هذا، والمرداوي ذكر كثير يعني منهم ذكر هذا، لكن الله أعلم في هذا نظر يعني ولا يبعد. لكن على كل حال الإنسان لا ينتفع ولو دفن في قبر واحد مع أصلح الناس إلا إذا كان محل للإيه للانتفاع. فهي فيها يعني أقوال عن بعض العلم، لكن تحتاج يعني إلى أدلة، ولو أنها واردة عن يعني المحققين من أهل العلم، لكن ده موجود في كلام الفقهاء بعض الفقهاء. نعم.
جمعت كلام أهل العلم في هذا.
نعم. تمام.
يعني مثلا ابن حجر يقول فيه الحرص على مجاورة.
لا احنا عايزين ابن عبد الحجر والذهبي والنووي والطيبي وابن بطال، احنا عايزين في عندك أثار عن السلف الكبار.
يعني في مثلا شخنا عن ابن بطال
في الدفن في المكان، في عمر رضي الله عنه لما
ابن بطال.
لا ما انا قلت لك بقى ابعد عن المجموعه دي، احنا في كل مساله لنا رجالتنا يعني حسب المساله. فدي ابعدنا شويه عن النووي وابن حجر وابن بطال، نحتاج مثلا من ابن تيميه، نحتاج ابن القيم ومن قبلهم الائمه
المغني ابن قدامه.
ها
قال فصل: ويستحب الدفن في المقبرة التي يكثر فيها الصالحون والشهداء لتناله بركتهم، وكذلك في البقاع الشريفة. وقد روى البخاري ومسلم بإسنادهما أن موسى عليه السلام لما حضره الموت سأل الله تعالى أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر.
هذه في الأرض يعني هذه في الأرض. نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.